الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ولقد علمتم يا معشر اليهود ما أحل من البأس والنكال بأهل إيلة الذين عصوا أمر الله فيما أخذه عليهم من تعظيم يوم السبت وعدم العمل فيه، فتحايلوا على اصطياد الحيتان التي كانت ما تأتيهم إلا يوم السبت بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبركة، فلا تستطيع الخروج منها طيلة يوم السبت، فيأتون إليه ليلة الأحد ويأخذون زاعمين أنهم لم يصطادوا يوم السبت بحيلهم هذه، مع أن فعل الصيد وقع في السبت بفعل ما فعلوه قبل يوم السبت، فلذلك مسخهم الله قردة مسخا حقيقيا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد علمتم. الخطاب موجه إلى بقايا بني إسرائيل ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا معجزة ظاهرة، إذ فيه نبوءة بعلم الغيب، فهذه قصة ليست مذكورة لا في التوراة ولا في الإنجيل، وإنما وقعت كما ذكر ربنا جل في علاه في زمن داود عليه السلام، وهذه القصة كانت منتشرة عند بني إسرائيل على وجه فيه تواتر، لا يشكون فيها ولا ينكرونها، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، والنبي أمي، والنبي أمي، وفي هذا دلالة ظاهرة على أن الله عز وجل قد أطلع نبيه على هذا الأمر الذي هو غيب عنده وعند كفار قريش. ولقد، الواو تعود واذكروا، اذكروا ذاك الزمان، ولقد علمتم الذي وقع فيه ما تعلمون، فهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يذكركم بعد أن سرد النعم. جاء الأمر بقصة جمعت فيها كما يقولون في المثل: الكلام لك واسمعي يا جار، كلام لك واسمعي يا جار. جاء الخبر بقصة قوم هم قريبون منا، هم أي هم أيلة، أي لا أهل العقبة على خريج البحر الأحمر، هؤلاء القوم هم أهل أيلة، وأيلة غير إيلاء، إيلاء هي القدس، إيلاء غير إيلاء. اذكروا حال هذه هؤلاء القوم: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. اذكروا الذين اعتدوا، ما مضى من نعم ومقابلة بني إسرائيل لها، القاسم المشترك الاعتداء، والاعتداء من العدو، والعدو هو المشي بسرعة، الجري السريع، وفي إشارة الاعتداء حول من المشي السريع المادي إلى الاعتداء على أوامر الله جل في علاه، حول من الاعتداء والسرعة في المجاوزة من خلال الركض بالقدمين إلى السرعة في المجاوزة بأوامر الله عز وجل. فشأنهم وديدنهم أنهم يسرعون في المخالفة، لا يتأنون، لا يفكرون، أمروا خالفوا، أمروا خالفوا، هكذا هذا شأنهم، شأنهم الذي يريد الذي يعدو ويسرع في المشي ليتجاوز حاجزا ما أو معلامة ما أو مكانا ما، فهؤلاء حالهم كحال الذي يجري ليتجاوز، لكن نوع تجاوزاتهم إنما هي تجاوزات بسرعة من غير ترداد، ثم فيها تحايل، لا يؤدون الغرض والمقصد من الأمر، وإن امتثلوا فإنما يؤدون الظاهر والشكل، لا يؤدون حقيقة الأمر. قولوا حطة، ادخلوا الباب سجدا، دخلوه يزعفون على استاههم، قولوا حطة، قالوا حنطة. يقولوا اللهم اغفر لنا ذنوبنا، قالوا الله قال حطة، قلنا حنطة، فحنطة حطة وزيادة. قال حطة، الله قال نقول حطة، نحن قلنا حنطة، فقلنا حطة، وأيضا زدنا على ما يريد الله عز وجل، فيظنون أنهم فعلوا. هم في حقيقة أمرهم يتجاوزون أوامر الله، لكن يؤدون الصورة بتحايل. وطبعا للأسف هذا حال كثير من المسلمين هذه الأيام، والنبي أخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا. الربا يقعون فيه ويغوصون فيه تحت أسماء كثيرة، تحت أسماء مثلا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ليشربن قوم من أمة الخمر، والعلة قالوا يسمونها بغير اسمها، الاسم يختلف. فالآن الربا يسمى فوائد، تقع في مخالفة تجاوز أكبر كبيرة، وهذه فائدة، هذه مضرة. إن كان إنجاز لنا أن نغير الربا باسم آخر فينبغي أن يسمى مضرة ما يسمى فائدة. ليس لمصلحة العبد أبدا أن يرتكب شيئا حرمه الله. فهم إن امتثلوا هم معتدون في امتثالهم، لأنهم يقفون مع الصور والأشكال ولا يقفون مع حقائق الأمور فيتحايلون. ولذا ولقد علمتم يا معشر اليهود يا من بقي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اعتدوا منكم، هذه القصة كانت مشهورة بينهم، وذكرها ربنا عز وجل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا يعتدون أيضا معصية مع اعتداء، والاعتداء هو السرعة كما قلنا في مجاوزة الحد في مخالفة أمر الله عز وجل. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن أمر عن منكر فعلوه،
لبئس ما كانوا يفعلون.
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون عن منكر، لبئس ما كانوا، لبئس ما كانوا يفعلون. ايش الذي كانوا يفعلوه؟ ترك تناهي عن المنكر، ترك تناهي عن المنكر. الله قال عنه ايش؟ لبئس ما كانوا يفعلون. ايش هذا يدل؟ يدل على ان الترك فعل، وان العبد يحاسب على الترك. لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترك الأوامر فعل، ترك الأوامر أعظم من ارتكاب المنهيات. القصة كانت في زمن داود عليه السلام، والخطاب لبني إسرائيل، والاعتداء كان في السبت، في ذاك اليوم الذي أمرهم الله عز وجل أن لا يعملوا فيه ولا يتكسبوا تعظيما له، حتى يفرغوا خواطرهم وقلوبهم بالعبادة ولا ينشغلون بالدنيا وجمع متاعها. فكانوا يتركون الصيد في السبت، فشاهدوا وهم على البحر، شاهدوا أن الأسماك تقترب من الشاطئ من الطعام فتأكل من الطعام وتكثر على الشاطئ في يوم السبت، فوجدوا أن هذا الأمر بلاء، يعني في غير يوم السبت يبحثون فلا يجدون، يوم السبت يجدون في اليوم الذي يمنعون منه يجدون إيش؟ يجدون رزق، يجدون ما يريدون، مثل بعض الناس نسأل الله العافية يقول لما أطيع الله عز وجل وأتوب وأرجع للصلاة والأوامر الله يسود الأمور أمامي وتضيق رزقي وينقبض قلبي. فبعض الناس نسأل الله عز وجل لم يألف الخير ولم يألف إنجاز التعبير الجو الصحي كالبعوضة والخنافس والحشرات إذا وضعت الورود ماتت، إذا شمت الروائح الطيبة انتهت. وبعض الناس نسأل الله عز وجل العفو والعافية ما تألف الخير، ولقد علمتم الذين اعتدوا، قال الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت. أنتم تذكرون هذا فيما بينكم على وجه أن يعظ بعضكم بعضا، تذكروا هذا، هذا شأنكم، هذا حالكم، فعلتم واستجبتم لأوامر الله ليس في الحقيقة. وفي هذا إشارة واضحة جدا لذم الحيل، فالحيل في الشرع مذمومة، وأن تعمل على إيجاد مسوغ بفتوى من مفتن تستغفله، أو أن تجد رجلا ذا أهلية في العلم وليس بأهلية في التقوى أن يمشي لك ما تريد، هذا لا يلزم منه أن الله قد رضي وأن الله عز وجل قد أحب. بعض الناس يتحايل، تكون النتائج مسبقة عنده ويريد أن يصل إليها بأي طريق، ونحن أمة أمية، يمكن لكل واحد منا أن يتكلم في دين الله بما شاء. وللأسف الأمور العظيمة لا يرعوي أهل الغباوات والجهالات والحماقات وعدم العلم، لا يرعون من الكلام فيها. يعني لاحظ أنت مسائل الدين الكل يتكلم فيها، ويتكلم فيها كأن الدين دين أبيه، تسأل سؤال يصفن شوي يعطي جواب، كأني أسألك عن دينك وعن شرعك أنت، أنا أسألك عن دين الله عز وجل، إن أردت أن تعطيني أربط المسألة بتأصيل علمي بقاعدة بنص بأثر بفتوى، تسفن شوي تعطي جواب، تكلم كأن الدين، كأن أنت لما تسأل عن دين الله، فإذا عندك أثر أن هذا دين الله فتكلم، ليس عندك أثر قل لا أدري، أنا لا أسألك عن عقلك ولا رأيك ولا دينك أنت، لو كان الدين لك وكنت أنت المشرع فيه لفعلت كذا، أنا لا أسألك عن هذا، أنا أسألك عن الدين الذي أنزله الله، الوحي الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فالاعتداء والعصيان موجود عند الأمة، أن تلعب بالدين كما تريد، أن تجعل الدين مثل المستودع تستخرج منه ما شئت لما شئت بالطريقة التي تشاء، هذا لعب بالدين. ومن فعل هذا كطريقة ومنهج وأسلوب يجعل يدور الدين معه مع مصالحه كما فعل هؤلاء، لا يدور هو مع الدين، هو يدور الناس، هو يدور الدين. نعم هم ما صادوا يوم السبت، هم إيش فعلوا يوم السبت؟ السبت تركوا، كانوا يوم الجمعة قبل يوم العطلة بيوم يشبكون، يعني ينصبون الآلات التي يصيدون بها ويحفرون الأخاديد والأخليجة المنشقة عن البحر، ويصنعون طريقة يقع الصيد فيها يوم السبت، ثم يأتون يوم الأحد مبكرين فيأخذون هذه الأسماك. هم امتثلوا أمر الله بلعب، امتثلوا أمر الله على طريقتهم، كالذي يتحايل على الشرع. ومن أراد أن يتحايل عن الشرع ولا سيما إن كان ذا فقه وذا علم يستطيع. ما يستطيع العالم إذا لم يتق الله، طالب العلم إذا لم يتق الله لا يعثر عليه شيء. لذا أكثر شيء نخافه على طلبة العلم الإخلاص، والذي نخافه على العوام والدهماء الاتباع. العوام تجد عندهم محبة للدين صدق، هو مقبل أن يريد الآخر. فالعامي نخاف عليه أن يتجاوز اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في المعاصي، يقع في البدع وهو لا يشعر بسبب جهله. لكن طالب العلم الذي علم أهمية الاتباع وعلم النصوص ماذا نخاف عليه؟ نخاف عليه الإخلاص، نخاف عليه أن يبدأ يلعب. خذوا مثلا، مثلا طالب علم يريد يقول الزنا حلال، ممكن؟ ممكن نقول الزنا حلال؟ ممكن بكل سهولة لمن أراد أن يلعب. لكن الزنا في فطر الناس، عالمهم وجاهلهم، أحمقهم وذكيهم مستقبح. لكن لو واحد قال أنا طالب علم الآن، أتكلم لواحد طالب علم يقول اسمعوا إيش يقول الآن، نريد نتعامل مع الزنا كما يتعامل أصحاب القانون مع القانون. أصحاب القانون دائما يفعلون طرق للتحايل على القانون للوصول إلى الغرض والمأرب. واحد قال أنا أريد أتزوج ولا أريد أبعد، أريد أتزوج على المذاهب الأربعة، ما أريد أبعد المذاهب الأربعة. طبعا عندنا 400 مذهب في عند علماء، لكن أنا ما أريد أتجاوز المذاهب الأربعة. أريد أقول نأخذ مثلا، لا نريد رضا ولي الأمر من مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة لا يشترط في، وهذا المعمول به في محاكمنا الشرعية، لا نريد رضا ولي الأمر ورضا ولي أمر الفتاة من أبي حنيفة، فبدناش ولي أمرها. هذا واحد. الشافعي لا يشترط في المهر أن يكون ممولا، وإنما قراءة سورة الإخلاص تصلح أن تكون مهرا عند الإمام الشافعي رحمه الله. نريد نأخذ من الإمام الشافعي رحمه الله، لا نريد أن يكون المهر مالا ممولا، نأخذ سورة الإخلاص. طيب الإمام مالك لا يشترط حضور الشاهدين. الإمام مالك يشترط الإشهار ولا يشترط الإشهاد الزواج. ليش نشهد الاثنين وهو يوجب الإعلان كل الأمة تعلم؟ فالإمام مالك لا يشترط الشاهدين، فنريد نأخذ من الإمام مالك عدم اشتراط الشاهدين. الجماهير على الإمام مالك لأن الثلاثة الباقين أبو حنيفة وشافعي وأحمد رحم الله الجميع هم أئمة هدى، أبرأ إلى الله ممن يطعن فيهم. لكن نريد أن نقول كيف يمكن أن نتعامل إن أردنا أن نتحايل كما تحايل بنو إسرائيل. الجماهير لا يشترطون الإشهار ويشترطون الإشهاد ويشترطون الإشهاد. طيب نأخذ من الجماهير عدم اشتراط الإشهار، صار عندنا نكاح بلا رضا ولي الأمر، أمر البنت بلا وبلا مهر وبلا إشهاد وبلا إشهار من مذهب من أربعة. إيش هذا؟ إيش هذا؟
زنا بعينه.
هذا مثل مذهب المفتين اليوم في البنوك في كثير من المعاملات. ضمني من قريب مجلس مع بعض المسؤولين في بعض البنوك الإسلامية في موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك. قال إحنا نعطي فلوس والبيت بيصير إليك. طيب بيت بيصير إلي. طيب وبنأخذ على المبلغ أجرة شهرية من أجرك الشقة الشركية، بنأخذ أجرة شهرية. حبيبي دعك من صنيع اليهود، دعك من صنيع اليهود، هذا لعب. أن تعقد على المحل الواحد عقد إيجار وعقد بيع حرام. بيعني وتأجرني، ما انت بعتني، كيف أجرتني؟ طيب تريد هذا، افرض خذ أمثلة، أجبني على هذه الأسئلة. أنت الآن بتأجرني ليش؟ قال أنا مالك، ما انت بعتني، أنت بعدي كيف أجرتني الآن؟ خرجت الرقبة من ملكك. حصل زلزال يا حبيبي والعمارة انهدت، مين بتحمل؟ قال أنت. قلت لا إله إلا الله، كيف أنا أتحمل؟ ما أنت مأجرني، ما أنت المالك، متى شئت أنت. هذا لعب في الدين، متى شئت أنت مالك ومتى شئت أنت مؤجر. مجرد ما تعقد معي بيع حرام عليك تأخذ أجار، وإلا اعقد معي بيع خذ أجار شهري وسمي الأمر أجار، هو ربا في الحقيقة. إذا بعت خرج الرقبة من ملكك، إيش معنى خرج الرقبة من ملكك؟ يعني معناها قبلت بالمقابل، وقبلت أن تصبر علي، وقبلت تصبر علي معناها ما يجوز لك أن تزيد، فإن زدت أنت سميته أجار لكن هو ربا. هذه الزيادة بسبب الزمن. على المحل الواحد تبيعني إياه وتأجرني إياه ما يشرع. معنى البيع أنه خرج من ملكك، فإذا خرج من ملكك كيف تؤجره؟ هل يجوز لي أنا أؤجر بيت أبو علاء؟ تعال تأجر عند أبو علاء وأعطيه الأجرة، مش ملك البيت، كيف أنا أجره؟ وهكذا وهكذا في أشياء كثيرة. هذا اللعب للأسف هذا اللعب موجود، والذي نخافه على طلبة العلم أن يبقى الواحد منهم مترددا يدور الشرع معه حيث يدور. إخوانا اللي بيعقدوا أو اللي بيكتبوا كتابهم أيضا كثير من هذا يوجد في لعب. قل لك يا شيخ أنا جبت جاهة وجبت 40 رجل وكلهم ثقات وعدول وصار في طلب وإجابة وقبول. زوجتي مش زوجتك، كيف زوجتك؟ ليست زوجتك، أنت طلبت أمام الملأ صحيح، بس أن طلبت وفهمت كل الناس ولي أمر البنت إنك أنت إيش؟ خطيب، طلبت خطبة ما طلبت زواج. طيب يا حبيبي اسأل حماك، اسأل والد الزوجة، والد المخطوبة، يا عمي أنا زوج ولا خطيب؟ إيش أقول لك؟ هو متى شاء زوج ومتى شاء خطيب. إذا ما أعجبته بدير ظهره عنها، وما بيطلق ولا بيصير متأخر. قال ما كتبت كتابي أنا خطيب، ولما يريدها بزينتها والخلوة بها وأن ينال شيئا مما يناله الأزواج من زوجاته. هذا يلعب، هذا لعب في الدين. وأنت متى شئت خطيب ومتى شئت زوج؟ لما تترك وتبطل بتصير خطيب، ولما تريد الزينة والخلوة تصبح زوج. هذا دين، ومثل هذا كثير. على هذا يقاس أن الإنسان يريد الدين على هذا نهج، نهج ولقد اعتدوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. هذا هو النهج، هذا النهج يتكرر، تكرر مع التاجر، تكرر مع المعلم. معلم يدرس أبناء المسلمين يأخذ أجرة، لماذا يلعب؟ لماذا لا يتقي الله ويدرس الأبناء؟ لماذا لا يزرع فيهم المثل والأخلاق والدين؟ أنت مستأمن على هذا، أنت مستأمن على عمل أجير عند إنسان، لماذا لا تتقي الله في عملك؟ تتقيد بمواعيد عملك، تؤدي الذي مطلوب منك، وهكذا. هذا اللعب كثير، هذا شعار الحياة. الآن هذه الآيات في الحقيقة هي آيات لمن قبلنا، لكنها هي آيات تتجسد في واقعنا. حتى الرجل في بيته يلعب، إذا لم يتق الله في أولاده ولم يربهم ولم يرعهم ولم يذكرهم بالله عز وجل ولم يبعدهم عن النار يلعب، ما أدى حق الله عز وجل. فنحن قوم أمرنا بتكاليف، وينبغي أن نأخذ الكتاب بقوة وأن ندرس ما فيه حتى ننجو عند الله عز وجل، ما نتقاعس، ما تضعف إمامنا، ونفهم ماذا نريد، فحينئذ نبتعد عن هذا. هؤلاء قوم جمعوا بين الجهل وبين الظلم وبين فساد الإرادة وفساد الهمة، ولا نهمة ولا همة عندهم في الخير، فهم أجلكم الله دواب في صورة بشر. ولذا الله عز وجل مسخهم. فهذا الاعتداء السريع الذي أصبح بدون تفكير باللا إرادة تعتدي على أمر الله وأن تشعر أنك لا تفعل شيئا، هذه الطامة الكبرى. يعني ما دمت تعمل المعصية تقع في زلة، تقع في الذنب، تشعر بانكسار في القلب، وتشعر بحزن، وتشعر بندم. الحمد لله في خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك طاعتك وساءتك معصيتك فأنت مؤمن، أما أن تعتدي وأن تشعر وأن تبذل قصارى جهدك في أن تتحايل على الشرع حتى تحقق ما تريد، وأن تجعل الشرع سلما لغاياتك، وأن تجعل الشرع وسيلة وشبكة لدنياك، هذه مصيبة. كم من إنسان يتعدى على دين الله فيجعل الشرع بمثابة شبكة الصياد، يقوي جاهه وينمي ماله باسم الدين. هذا أمر خطير على الديانة، هذا الأمر خطير جدا على القائمين على الدين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، الاعتداء كان في السبت إشعار أنهم تجاوزوا حد الله عز وجل، الله منعهم فهم امتثلوا في الظاهر لكنهم خالفوا في الباطن. فقلنا متى أصبح الإنسان عنده اعتداء، يعني عنده تجاوز بعجلة ولا يتأنى، فقلنا فالفاء هذه تفيد إيش؟ الترتيب والتعقيب مباشرة. الله جل في علاه لا بد أن يمسخه، لا بد أن يمسخه، هذه سنة لله عز وجل. يقول حماد بن سلمة: المسخ يبدأ في الباطن فينمو ويقوى شيئا فشيئا حتى يبدو على الظاهر. أن تستحل ما حرم الله مسخ، أن يطيب لك الحرام مسخ، هذا ممسوخ، لكن هذا مسخ ظاهري، مسخ باطني. إذا وقع خلاف شديد بين أهل العلم في المسخ الذي كان مع بني إسرائيل، كان مع في هذه القصة مع الأيلة، فالجماهير قالوا كان إدراكهم إدراك إنساني، وكان بدنهم وجثمانهم جثمان قردة وخنازير، لكن الإدراك إدراك إنسان، والأجسام الجثمان جثمان قردة وخنازير، إلا مجاهد رحمه الله فقال كان الجثمان جثمان إنساني والعقول عقول قردة وخنازير، نسأل الله العافية. أما على هذه الثانية فما أكثر الممسوخين، على هذه الثانية على رأي مجاهد أن العقل عقل قردة وخنازير والجثمان جثمان إنساني، على هذا الكلام الذي ذكره مجاهد رحمه الله ما أكثر الممسوخين هذه الأيام. والأمر كما قال حماد أن المسخ لا يظهر لا يبدو في الظاهر حتى تقع أصوله من الداخل فيقوى وينمو شيئا فشيئا حتى والعياذ بالله يظهر. لذا حماد فرق بين أمة إسرائيل بني إسرائيل وبين أمة محمد فرق كبير. لو جاز لنا أن نقول أن الله عز وجل خلق الملائكة، بلا شك أن الله خلق الملائكة وخلق الشياطين، فالبشر فيه قوة إن زكى نفسه مالت ونحت تجاه الملائكة، وإن دساها مالت ونحت تجاه الشياطين. فالأمة التي يضرب بها المثل لأن تكون تسير لأن يكون سيرها في اتجاه الملائكة هي الأمة المحمدية، والأمة التي يضرب بها المثل لأن تنحو نحو الشياطين هم بنو إسرائيل. فرق كبير. حماد بن سلمة كلما كان يستيقظ أول عمل كان يتفقد نفسه، يقول الحمد لله الذي لم يمسخني، الحمد لله الذي لم يمسخني، كان يخاف من ذنبه. انظر لهذا الذي يخاف من ذنبه، وانظر إلى صنيع بني إسرائيل كيف كانوا يعتدون. كل ما مضى جاء بقصة بآيتين تجمع مخالفات بني إسرائيل ومصير بني إسرائيل. فقال الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ذليلين. فبالتالي هذا المسخ قوي عندهم في بواطنهم حتى ظهر على ظواهرهم. طبعا أهل القرية انقسموا لأقسام، وهذا مذكور في غير هذا المقام، لكن أجمل ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الأقسام فقال: نسمع إشقاد.
وقد كان أهل هذه القرية قسمين، قسم احتالوا وقسم لم يحتالوا أبدا، وهؤلاء على قسمين أيضا، أي الذين لم يحتالوا، وهؤلاء على قسمين أيضا، قسم كان ينهى عن الصيد وقسم آخر لم ينهى، فلما حل العذاب نزل بالذين احتالوا وبالذين لم ينهوهم سواء جزاء عدم النهي، ولم ينجو إلا أولئك الذين نهوهم عن هذه المعصية. قال عطاء الخراساني: نودوا يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين، فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون: ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهم: أي بلى. ولما كان المسخ لا يعيش أكثر من 3 أيام، فبقوا قردة 3 أيام لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، ثم ماتوا. قال ابن عباس: فلولا ما ذكر الله أنه نجى الذين نهوا عن السوء لأهلك الله جميع القرية.
إذن بعض الفقهاء يذكر أسباب تحريم بعض الحيوانات، يقول لأنهم كانوا بشر، وهذا مذكور في مطولات الفقهاء، ما يذكرون مثلا حكم أكل لحم الفيل، حكم أكل لحم الضب، ثم الكلاب والخنازير أجلكم الله. قالوا هذه كانت بشرا ثم مسخت، فلما مسخت حرم الله عز وجل لحومها، وهذا الكلام حقيقة ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مسخ الله قوما وجعل لهم نسلا. فالممسوخ لا يتناسل، الممسوخ لا يتناسل، وإذا الممسوخ إذا هلك يفنى نوعه ولا يبقى. ولذا ذكرت لكم أنه يحرم شرعا بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مسخ الله قوما لم يجعل لهم نسلا، يحرم شرعا أن نقول عن اليهود اليوم أنهم أبناء القردة والخنازير، نقول إخوان القردة والخنازير، أما أبناء غلط، لأن الممسوخ لا يكون له، لا يتناسل. أما التحديد بـ3 فهذه واردة على لسان بعض التابعين، ولا أعرف دليلا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في أن الممسوخ يبقى 3 أيام. بحثت قديما فلم أقف على نص دون البحث بالحاسوب، كما يقولون أصحاب الحاسوب الآن يحصرون أكثر ويبحثون بشكل أدق، فليت بعضكم يبحث في هذه الجزئية، هل ورد أحاديث في 3 أيام؟ أنا بحثت ما وجدت، وإنما الذي وجدته آثار عن بعض التابعين. لكن كيفما كان، الممسوخ لا يتناسل، والقول بأن الضب ممسوخ هذا خطأ، فكان الضب كما يقول خالد: أكلته على مائدة رسول الله، النبي ما أكله ولم يحرمه، أقره وقال: لا تعافوا نفسي. فالقول أن الضب ممسوخ فلا. النبي قال عن الفأرة: كان يتحسب أن تكون الفأرة ممسوخة عن بني إسرائيل، وقال: أرأيتم إنها لا تشرب اللبن، لا تشرب الحليب، لا تشرب طعام الفطرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه، والله تعالى أعلم، كما قال الإمام الطحاوي في مشكل الأثار، أوحى الله عز وجل إليه بعد ذلك أن الممسوخ لا يتناسل. يقول: فقدت أمة من أمم بني إسرائيل فمسخت فلعلها الفأرة، فلعلها الفأرة، الفيران هذه تكون من مسخ بني إسرائيل، أمة فقدت. ضاعت. لكن هذا الحديث يقول النبي لعل، وهناك جزم صلى الله عليه وسلم، فكان لما قال ما قال ما كان الله عز وجل قد أطلعه أن الأمة التي تمسخ لا تتناسل. ولذا لا نجوز أن نقول أنه نتصور أن القرد الذي نراه اليوم، أن نتصور أن هذا أصله وآباهم بني إسرائيل. لا، بنو إسرائيل إيش أصبحوا مثلهم. وهذا بيان فساد نظرية داروين. نظرية داروين تقول أنه أصل الإنسان قرد ثم تطور شكله إلى آخره، هذه نظرية فاسدة ما أصبحت نظرية أصلا في يوم من الأيام. نفخ فيها ونفقت عليها الأموال ليجدوا سبيلا للقيام بها فلم منه. الشاهد أن الناس لما رأوا هؤلاء منهم من فعل فتجرأ فاعتدى فأسرع، منهم من لم يفعل، من لم يفعل منهم من أنكر ومنهم من لم ينكر. فالعقوبة نزلت بمن فعل ومن لم ينكر. ولذا متى فعلت المعصية التي فيها تحايل على دين الله وسكت الناس عمت العقوبة، عمت العقوبة. العقوبة تعم ليست بجنس المعصية. أنا أقول لإخواني وأحبائي هنالك معاصي أنا لا أسميها معصية فردية، أنا أسميها معصية اجتماعية، معصية مجتمع. الزنا لما يظهر مش نزوة وشهوة ندت فخرجت عن إرادة صاحبها فوقعت فلتة فاحشة الزنا، إذا بقيت فلتة أمرها سهل. حتى أن بعض الشباب ممن كانت شهوة تلعب بهم كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول إذن لي بالزنا يا رسول الله، هذا شيء أركب فيه وما يستطيع، إذن لي بالزنا. فالنبي يعالجه، يعالجه فيربيه ويعلمه. لكن الزنا لما تصبح معصية تشوف المجتمع، هذه معاصي مشتركة، معاصي مجتمع. هذه البنت لها أهل من والد وأشقاء وأقارب، فكلهم نهوا الأمر، تركوا النهي فتقع العقوبة. كذلك الربا، هذا الذي يرابي قد يكون مضطرا لكنه عدم من يقرضه القرض الحسن، وله من الأقارب والجيران والمعارف والأصدقاء ما يمكن أن يفك أزمته. فالربا معصية عامة، فمتى أصبح في معصية عامة أنا أدعو لإقامة جمعيات لفك حاجات الناس وللقرض الحسن. ناس صادقين يعملون بين التنسيق بين حاجة الفقراء وبين أموال الأغنياء، ويفعلون كل ما أوتوا من قوة بأن ترجع الأموال لأصحابها ولا تضيع، يعني يحرصون على الرهن على ما إلى آخره، في أزمة ثقة كبيرة بين الناس ولدت فعل كثير من المعاصي، ومع وجود الحاجة تقع الفاحشة. فإذا جففنا موارد الفاحشة خففنا ظهور المنكر، خففنا ظهور المنكر. فينبغي للعقلاء والمصلحين والحريصين على دين الله عز وجل أن يعالجوا معالجة شديدة الأمراض والمعاصي الاجتماعية، ليست فقط المعاصي الفردية، المعاصي الاجتماعية، المعاصية التي إن ظهرت إنما تنبئ على أنها معصية من أطراف عديدة. هذا النوع من المعاصي من لم ينكره عذب، فإذا ظهر وانتشر لابد أن تعذب الأمة، لابد أن تعذب الأمة كلها. فهذا أمر اشتهر وانتشر وكثر، بدأ من واحد لكن ثم تعداه، وأصبح قسم من الناس ينظرون إلى تحايل الناس على أوامر الله ويسكتون. إلى متى؟ إلى متى هذا؟ والله يا إخوة حدثني من أثق بدينه وبعقله وبدقة نقله، حدثني أن واحدا ذهب لقرض في البنك الإسلامي فقالوا له تملك شيء؟ قال أملك بيت. قال طيب بيعنا إياه ونعطيك مال بيعنا إياه ثم بنبيعك إياه، تأخذ قرض بثمن البيع. قال فبعته ثم باعوني إياه وأخذت مال بزيادة، هذه مصيبة، هذا يمارس الإسلام تحت مظلة البنك الإسلامي، هذه مصيبة عظيمة. هي من بعض الحيثيات، انتبهوا، من بعض الحيثيات التعامل مع البنك الربوي الصريح أحسن من بعض الحيثيات. هذا التحايل على دين الله عز وجل فيه خصلة بني إسرائيل، فالأمر خطير جدا أن تتعامل مع الشرع كما تتعامل مع القلب، أن يكون الاعتداء عندك هو الأصل وتبحث عن شكل تسوغ فيه هذا الاعتداء. لمصيبة، لمصيبة ما بعدها أن تجعل مصلحتك هي الأصل وأن تدور الدين معك ولا تدور أنت مع الدين. فهذا لابد أن تقع العقوبة، هو هذا أصلا وقع المسخ، من فعل هذا هو ممسوخ، لكن هذا المسخ في داخله، فإن بقي يقوى لابد أن تقع العقوبة، لابد أن تقع العقوبة. نعم. فالواجب، الواجب تجاه هذا النوع من الاعتداء على دين الله عدم السكوت، والواجب النهي عن المنكر، والواجب الأخذ على اليد، والواجب إظهار ذلك. الذين يفعلون المعاصي باسم الشرع واسم الدين، الواجب على العقلاء وأهل العلم وأهل الدين أن يأخذون على أيديهم وأن يحذروا من صنيعهم. نعم.
قوله تعالى، لاحظوا يا إخواننا، بدل وجعلناها فجعلناها، فجعلناها نكالا، فالضمير عائد إلى القرية، وقيل على المسخ، على المسخة والعقوبة، والصحيح والقرية، أي جعل الله أهل هذه القرية بسبب اعتدائهم في السبت نكالا، أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة، فجعلناها عبرة ولمن حولها من القرى ولبني إسرائيل كي لا يعملوا مثل أعمالهم. وقوله تعالى وموعظة للمتقين،
فجعلناها نكالا لما بين يديها وإيش؟
وما خلفها.
وما خلفها، إيش لما بين يديها وما خلفها؟ جعلناها نكالا أي جعلناها عذابا، ونكل امتنع، والنكال الشيء، العقوبة التي تردع المعاقب عن العود للجناية، وتردع من يرى هذه العقوبة قد حلت به، هذا هو النكال. النكال العقوبة التي تمنع المعتدي من أن يعود، فنكل امتنع، أصل نكل في اللغة امتنع، فنعاقبه عقوبة تجعله لا يعود لمثلها، بل تجعل من ينظر ومن يعلم بعقوبته فإنه لا يمكن أن يعود لمثلها. لما قرد وخنازير ما أحد يجرؤ أن يفعل الذي فعله، لما مسخوا فجعل الله عز وجل تلك القرية نكالا لغيرها، قال لما بين أيدي، قال لما بين يديها وما خلفها، جعلها نكالا لمن كان قريبا منها ولمن كان بعيدا عنها. لما بين يديها من كان قريبا منها، وما خلفها وما كان بعيدا عنها. ومنهم من قال أن هذه العقوبة كانت هي آخر عقوبة بهذه الأمة، بهؤلاء القوم، لأن الله عز وجل قد ميزهم، فالصالح لا يعود، لا يفعل هذا أصلا، الذي أمر الذي نهاهم عن المنكر هذا لا يفعل، والذي فيه شيء من دخن سكت مسخ، فكانت هذه آخر معصية وآخر عقوبة لهؤلاء القوم. الذي بقي في تلك القرية هم الذين أمروا ونهوا، فالله عز وجل جعلها نكالا لمن فعل ولمن أقر، منهم من قال لما بين يديها وخلفها، من فعل المعصية ومن أقر المعصية، فكانت آخر عقوبة بهؤلاء القوم، فبقي من أمر ومنها، والأول أظهر والله تعالى، لما بين يديها من كان قريبا منها وما خلفها ومن كان بعيدا عنها، قصة فيها نكال، فيها موعظة، عقوبة فيها نكال، والقصة فيها موعظة، فيها موعظة لمن كان قريبا منهم ولمن كان بعيدا منهم، ومن تحايل على دين الله عز وجل. ولم تدرون إخواني على ماذا نخاف، أو من ماذا، ما هو الذي نخاف منه على المشايخ وأهل الدين والعلماء وأصحاب المناصب والقضاة؟ على ماذا نخاف على هؤلاء؟ من إيش نخاف؟ على من التوسع. التوسع في إيش؟ في التأويل. يوسعون في التأويل، يركنون للدنيا، يركنون لشهواتها. هذا الذي نخافه. وللأسف الذي يخبر الناس يعرفهم يجد كلما ازداد الإنسان في المشيخة وفي العلم، إن لم يكن بالتقوى المطلوبة، توسع تأويله واتسعت أمامه المعاذير. حتى على مستوى يعني تجد بعض طلبة العلم إن حاسبته على بعض مواقفه فهو تجده قال قولا وفعل فعلا وجعل لنفسه مخرجا بكثرة المعاذير وبالتوسع فيما يسمى بالتوريات. تشعر ما عنده غيرة على الدين ولا غيرة على الحق ولا ينصر الحق، وكل مواقفه فيها توريات، كلها تورية 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 تورية. خروج إذا ضايقته وحاسبته هو عاد لهذا المصير، عد لهذا كلاما يوري، أنا قلت كذا أريد كذا، قلت كذا. لا تشعر عنده غير على الحق، تشعر عنده إحقاق الحق وإظهار الحق على وجه أنه هذا الذي يحبه الله، وعلى وجه يبدو الحق فيه ظاهرا، ما تجد هذا. وهذه آفة أصحاب الديانة هذه الأيام، والسعيد من نجاه الله عز وجل من هذه الآفة. فكان قوله وفعله سواء، كان ظاهره وباطنه سواء، كان واضحا جليا، الحق عنده أبلج ظاهر لا يتلجلج، ولا يقبل التأويل ولا المعاذير ولا التوريات ولا الخفاء. يقول الإنسان ما يعتقد، ما يمنعك أن تقول ما تعتقد. فحال هذه القصة جعلها الله مكان، عاقبهم عقوبة منعتهم عن أن يعودوا إلى مثلها، بل منعت من سمع بأخبارهم ممن كان قريبا منهم وكذا من كان خلفهم من كان بعيدا عنهم. والقرب والبعد يشمل الزمان والمكان، من كان قريبا منهم في الزمان أو من كان قريبا منهم في المكان أو من كان بعيدا عنهم في الزمان أو من كان بعيدا عنهم في المكان. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. وأما المتقون فهذه موعظة شديدة لو، هذه موعظة فيها ترهيب، موعظة تشمل ترغيب وترهيب. فهذه موعظة للمتقين الذي يغلب عليها إيش؟ الذي يغلب عليها الترهيب، الذي يغلب على هذه الموعظة إنما هو الترهيب. نعم نسمع.
وقوله تعالى وموعظة للمتقين، أي موعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. وقد كان ذلك في عهد داود عليه السلام، قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. روى ابن بطة بالسند المتصل إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا إسناد جيد، وفي سنده أحمد بن محمد بن مسلم، وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح، والله أعلم.
إذن الحديث الذي أخرجه ابن بطة في كتابه إبطال الحيل بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وابن بطة متأخر، حنبلي متأخر، إسناده متأخر، فشيخه لم يجد له الحافظ ابن كثير توثيقا إلا عند الخطيب البغدادي، وتوثيق الخطيب معتبر، ومنهج الخطيب البغدادي على خلاف غيره من أصحاب المؤلفات والكتب، وقد نصص عليه في مقدمة كتابه تاريخ بغداد أنه إذا وجد في رجل اختلافا بين أئمة الجرح والتعديل فإن القول الذي يعتمده إنما هو القول الذي يؤخره، يقول آخر قول أذكره في ترجمة الراوي هو الذي أنا أعتمده بخلاف غيره، غيره يعتمد القول الذي يبدأ به. هذه اصطلاحات لا مشاحة فيها، لا مشاحة في الاصطلاح. الشاهد حديث حسن يحتج به، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا ترتكبوا محارم الله بأدنى الحيل، لا ترتكب، لا ترتكب. لو اقترح علي البنك الإسلامي ماذا يكتب لذكرت له هذا الحديث، لا تكتب أحل الله البيع حرم الربا، اكتب لا ترتكب محارم الله بأدنى الحيل.
حدش بيجي عندهم يجي
هذا الحديث الذي يصدر. طبعا أنا ما أتكلم عن البنك لأني يعني أنا أثمن فكرة البنك الإسلامي وأشجع وجود البنوك الإسلامية، لكن أعتبر البنوك الإسلامية فيها آفات ثلاث خطيرة. الآفة الأولى واثنتان منها تحت قدرتهم وواحدة هم معذورون فيها، البنك الإسلامي مؤسسة مالية منبثقة عن البنك المركزي، فشر البنك المركزي لابد أن يصل إليه، وهذا عذر هم ليس بقدرتهم أن يتجاوزوا. هذا الأمر. الأمر الآخر، البنوك الإسلامية الخطورة الشديدة فيها عند عقلاء القوم أن البنوك الربوية في واقع الحياة أرحم من البنوك الإسلامية، هذا أمر خطير جدا. العام ما يفهم إلا الواقع، فلما يبدأ العام يحسب الأمور يجد أن يذهب للبنك الربوي أرحم به من البنك الإسلامي، فينبغي على البنوك الإسلامية أن يزين ويحسن الإسلام في نفوس الناس من خلال الرحمة، من خلال العام يشعر أن البنك الإسلامي كواقع أرحم به من البنك الربوي، وإلا هذا له انعكاسات نفسية في نفوس البشر. فالبنوك الإسلامية من الناحية النظرية التأصيلية مفخرة للبشرية، لأن عقلاء الاقتصاديين في الدنيا يقولون المجتمع يزدهر اقتصاديا إذا كانت الربا، إذا كانت نسبة الربا صفرا. ومعنى إذا كانت نسبة الربا صفرا إيش يعني؟ بنك إسلامي ما في ربا، لكن نقيس الأمور فنجد البنك الربوي أرحم مصيبة. فالبنوك الإسلامية من الناحية النظرية التأصيلية مفخرة للبشرية، لكن من حيث الواقع التطبيقي فيه مشاكل كثيرة وينبغي أن نسمو، فأن نقارب بين التأصيل والتنظير وبين الواقع والتطبيق. البنوك الإسلامية مع الإسلام كالشعوب الإسلامية مع الإسلام، من نفس الجنس، من نفس الجنس، وشيء آخر يعني. ولذا هذا يتطلب منهم، يتطلب منهم يبذلوا شيئا زائدا. فمصيبة البنوك الإسلامية ثلاث آفات: آفة البنك المركزي وقد ذكرناها، البنك الإسلامي كتأصيل غير البنك الإسلامي كتطبيق، هذه مشكلة. والآفة الثالثة الخطيرة في البنوك الإسلامية الرقابة الشرعية، المراقب الشرعي إذا طلب زيادة، وقد حصل أن بعضهم طلب بعض الميزات على راتبه فما أعطي، فقال أسحب جميع الفتاوى التي أفتيتكم بها. يعني المراقب الشرعي عبارة عن إيش؟
موظف منتفع،
موظف لموجه وليس بموجه، مطلوب أن يوجد مسوغات لقرارات الإدارة وليس المطلوب من الإدارة أن تمشي مع توجيهاته. هذه مصيبة، هذه النقطة مصيبة. ونحن نتكلم البنوك الإسلامية لأنها هي، هذه البنوك هي الملجأ بعد الله عز وجل لأن تفك أسر يعني حاجة المحتاجين، وأن نخفف الربا في في المجتمع. ويريد البنوك الإسلامية ترتب مع أصحاب رؤوس الأموال ضمانات تكون عندهم والقروض تكون من قبل البنك، القروض الحسنة، يفعلون شيء اسمه القرض الحسن، أموال التجار يأخذون أموال التجار يقرضون الناس قرض الحسنة، يخففون الربا، يخففون الربا من المجتمع. المجتمع ما دام في ربا وزنا فالعقوبة قريبة من المجتمع، العقوبة قريبة من المجتمع. نسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا وأن يحفظ أهالينا وأحبائنا وأن يبعد السوء والشر عنا. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. يحكم أنت تحايل، خذ الكتاب بقوة وادرس ما فيه، إن درست ابتعدت عن الحيل، إن أخذت بقوة ابتعدت عن الحيل. الحيل إما ضعف في الفهم وإما ضعف في أنك تريد ما تريد، ضعف الإرادة تريد ما تريد بأي طريقة، فضعف إما هنا وإما هنا. أي نعم. بعد هذه الآيات جاءت قصة البقرة، جاءت قصة البقرة التي سميت هذه السورة باسمها. نعود لآيات سورة البقرة إن شاء الله بعد العمرة، سنعلق درسنا أسبوعين، سنعلق درسنا أسبوعين فإن شاء الله يوم الثلاثاء، ليس الثلاثاء القادم وإنما الذي بعده بإذن الله نعود لدرسنا، ليس الثلاثاء القادم وإنما الثلاثاء الذي بعده نعود لدرسنا إن شاء الله تعالى ونبدأ بسورة البقرة، ولعلنا نتعجل يعني نبدأ كما بدأنا اليوم نقرأ الآيات مع تعليق في نفس الدرس حتى يعني نقطع إن شاء الله تعالى ونتعجل. الله أكبر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واستودعكم الله، ودعو الله لي لكم ومنتكم مسكينا،
استودعكم الله الذي لا تضيع ولاياته.